أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع عن الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي، وفي هذا المطلب نطرح جملة من الأسئلة ونجيب عنها. السؤال الأول: ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ طبعا التعريف الصحيح للحكم الشرعي. السؤال الثاني: ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ السؤال الثالث: هل هذه الأقسام للحكم الشرعي مجعولة استقلالا أم هي منتزعة من غيرها؟ أما السؤال الأول فنقول إن الحكم الشرعي قد عرف بتعريفين. التعريف الأول هو ما نسب إلى المشهور وذكره السيد الشهيد في الحلقة الأولى، حيث عرف الحكم الشرعي بأنه الخطاب الإلهي المتعلق بأفعال المكلفين، الخطاب الإلهي أو الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. هذا التعريف الأول، وهذا التعريف أشكل عليه السيد الشهيد بإشكالين. الإشكال الأول هو شنو؟ هو أن الحكم الشرعي ليس هو الخطاب الشرعي، بل هو مدلول الخطاب الشرعي، أي أن الخطاب الشرعي وهو الآية والرواية كاشف عن الحكم الشرعي وليس هو الحكم الشرعي. بعبارة أخرى، الحكم له مرحلة ثبوت وله مرحلة إثبات، وحقيقة الحكم هي مرحلة الثبوت لا مرحلة الإثبات التي هي كاشفة ومبرزة للحكم. والخطاب الشرعي هو مرحلة الثبوت أم الإثبات؟ والخطاب الشرعي هو مرحلة الإثبات. فإذا أردنا تعريفا للحكم الشرعي فلا بد أن يكون بحقيقته في مرحلة الثبوت لا بمرحلة الإثبات. فإذا هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني: إن هذا التعريف غير جامع للأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية غير مختصة بأفعال المكلفين، بل الحكم الشرعي كما قد يتعلق بفعل للمكلف، كما بالنسبة للصلاة والصوم والحج وإلى آخره، فإنها أفعال للمكلف. ولكنه أعم من ذلك. شلون أعم من ذلك؟ إذ يتعلق احيانا بذات المكلف، لا يتعلق بفعله بل بذاته، كما في قوله اذا قالت نعم فهي زوجتك، فان الزوجيه صفه للذات تتعلق بالذات لا انها تتعلق بفعل المكلف. بل احيانا الحكم الشرعي لا يتعلق لا بفعل المكلف ولا بذات المكلف، وانما يتعلق بامور خارجة عن المكلف، كالحكم بالملكية، فان الملكية حكم لا يتعلق بفعل المكلف ولا يتعلق بذات المكلف، وانما يتعلق بالكتاب وغيره من مثلا كالملابس وغير ذلك التي هي امور خارجة عن ذات المكلف. فان الكتابة اذا تعلقت به الملكية فليس هو فعلا للمكلف وليس هو ذاتا للمكلف، فالحكم الشرعي تارة يكون متعلقا بالفعل وتارة يتعلق بالذات وتارة يتعلق بأمور خارج الذات. بينما تعريف المشهور قال الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فهو تعريف غير جامع. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني الذي يذكره السيد الشهيد قال الحكم الشرعي هو التشريع الإلهي الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان، أي سواء تعلق بفعله أم بذاته أم بأمور خارجة عنه. فلا يرد عليه للإشكال الأول، لأنه ماذا قال؟ قال التشريع الإلهي، يعني مرحلة الثبوت مو الخطاب الشرعي اللي هو مرحلة الإثبات. ثم لم يقل متعلق بأفعال المكلفين، قال لا، لتنظيم حياة الإنسان، وتنظيم حياة الإنسان أعم من كونه بفعله أو بذاته أو بأمر خارج عنه. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ قسم الحكم الشرعي إلى تقسيمات عديدة، نذكر منها تقسيما واحدا منهم، وهو أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ نقول أما الحكم التكليفي، أولا هو متعلق بفعل المكلف فقط وفقط، ثانيا وهذا ثانيا مترتب على الأول، ولذلك له توجيه مباشر لسلوك الإنسان، وثالثا منحصر بالأحكام الخمسة التي هي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. هذا الحكم التكليفي. إذن فيه ثلاث خصائص، أولا شنو؟ أن يتعلق بفعل المكلف، ثانيا له توجيه مباشر، وهي له توجيه مباشر لماذا؟ لأنه تعلق بفعل المكلف، يعني الخصوصية الثانية مترتبة على الخصوصية الأولى. ثالثا له شنو؟ أقسام خمسة اللي هي الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة والاستحباب. أما الحكم الوضعي فأولا لا يتعلق بأفعال المكلفين، بل يتعلق بذواتهم كالزوجية، أو يتعلق بأمور خارج عنهم كالملكية. هذا أولا. ثانيا، الحكم الوضعي ليس له توجيه مباشر لسلوك الإنسان. لماذا ليس له توجيه مباشر؟ لأنه لم يتعلق بفعل المكلف، فليس له توجيه مباشر. نعم تترتب عليه أحكام تكليفية تكون هي الموجه المباشر لسلوك الإنسان. فالحكم الوضعي يوجه سلوك الإنسان، ولكن لا مباشرة، ولكن بواسطة ما يترتب عليه من أحكام تكليفية. ثالثا، خصوصية ثالثة، إن الحكم الوضعي لا ينقسم إلى الأحكام الخمسة، لأن الانقسام إلى الأحكام الخمسة من خصائص الحكم التكليفي. أما سبب التسمية، أصل ماذا سمي هذا تكليفي وسمي هذا وضعي؟ الجواب، أما التكليفي فلأن فيه كلفة مباشرة للإنسان يتعلق بفعل الإنسان، افعل لا تفعل، يجب يحرم، ففيه كلفة على الإنسان وتكليف للإنسان، ولذلك سمي المكلف مكلفا. البالغ يسمى مكلف لأنه مأمور بالأحكام الشرعية. أما الحكم الوضعي فلماذا سمي بالوضعي؟ هناك سببان للتسمية. السبب الأول هو أن الحكم الوضعي يشرع وضعا خاصا في حياة الإنسان كتشريعه للزوجية والملكية والطهارة والنجاسة وإلى آخره، فيشرع وضعا من أوضاع الإنسان، لذلك سمي وضعيا. وقيل، هذا الثاني، وقيل بأنه سمي وضعيا لأنه يقع موضوعا للحكم التكليفي كما سيتضح بعد قليل في أقسام الحكم الوضعي. يعني الحكم الوضعي يكون موضوع لحكم تكليفي، فإن الزوجية موضوع علما لوجوب الإنفاق، لذلك سمي وضعيا. وهذا التفسير طبعا الثاني تفسير ضعيف وليس بصحيح، فالتفسير الصحيح هو شنو؟ هو التفسير الأول. طبعا أول من فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو الفاضل التوني صاحب كتاب الكافية في علم الأصول، هو الذي فرق بين التكليفي والوضعي. والفاضل التوني من علماء القرن الثاني عشر الهجري. سؤال آخر، بعد أن عرفنا أن الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، طبعا التكليفي تكلمنا عنه في الحلقة الثانية، الآن نصب كلامنا على الحكم الوضعي، فنسأل ما هي أقسام الحكم الوضعي؟ الجواب، الحكم الوضعي على نوعين. النوع الأول هو الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للحكم التكليفي، بعبارة أخرى يكون الحكم الوضعي عنوانا تترتب عليه أحكام تكليفية. مثاله ك كالزوجية، فإن الزوجية حكم وضعي تترتب عليه أحكام تكليفية. لماذا؟ لأنه إذا تحقق عنوان الزوجية يترتب عليه وجوب الإنفاق، ووجوب الإنفاق حكم وضعي لا تكليفي. وجوب الإنفاق حكم تكليفي، وجوب التمكين حكم تكليفي. فهذه الأحكام التكليفية ترتبت على عنوان الزوجية، فعنوان الزوجية صار موضوعا لوجوب الإنفاق ووجوب التمكين، فتكون العلاقة بينهما يعني بين الوضع والتكليفي هي علاقة الحكم بموضوعه، يعني علاقة الحكم التكليفي بموضوعه الذي هو الحكم الوضعي، وهي علاقة السببية والعلية كما تقدم في الحلقة الثانية، لأن علاقة الحكم بموضوعه هي شنو؟ علاقة السببية والعلية، أي سيكون الحكم الوضعي سببا وعلة علما للحكم التكليفي. وهذا دليل على أن الحكم الوضعي إذا انتفى ينتفي التكليفي أو لا ينتفي؟ ينتفي التكليفي بعد أوتوماتيكيا لانتفاء سببه وعلته. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي كما في عنوان الجزئية. عنوان الجزئية من أين ننتزعه؟ الجواب إن المولى إذا أمرنا بالصلاة مثلا المكونة من 10 أجزاء التي هي تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، أمره بالصلاة المكونة من 10 أجزاء حكم وضعي أم تكليفي؟ هذا حكم تكليفي. فنأتي إلى ذلك الحكم التكليفي ننتزع منه الجزئية لتكبيرة الإحرام وأنها جزء من الصلاة، وننتزع الجزئية للركوع والجزئية للقراءة والجزئية للسجود وهكذا. فعنوان الجزئية من أين أخذناه؟ من الحكم التكليفي الذي تعلق بالصلاة المركبة من أجزاء، فننتزع الجزئية لكل واجب من واجبات الصلاة. حينئذ هذا الحكم الوضعي متأخر الرتبة عن الحكم التكليفي أم متقدم رتبة؟ متأخر رتبة، بخلاف الحكم الوضعي من النوع الأول. الحكم الوضعي الذي هو موضوع للحكم التكليفي متقدم رتبة أم متأخر؟ متقدم رتبة، لأنه بمثابة العلة، والعلة متقدمة رتبة على المعلول. أما الحكم الوضعي المنتزع فهو متأخر رتبة. لماذا؟ قالوا لتأخر كل منتزع عن منشأ انتزاعه، يعني لابد أن يكون منشأ الانتزاع موجودا بعدين يلا شنو أجي أنتزع ذلك الشيء المنتزع. فالحكم الوضعي المنتزع متأخر رتبة، أما الحكم الوضعي الذي هو موضوع فهو متقدم رتبة. إذن الحكم الوضعي على نوعين، إما أن يكون موضوعا لحكم تكليفي وإما أن يكون منتزعا من حكم تكليفي. سؤال، إذا صرح ذلك نأتي إلى السؤال الأساسي في المطلب، وهو إن الحكم التكليفي أو الوضعي، هل هو مجعول بالجعل الاستقلالي أم هو منتزع عن غيره؟ الجواب فيه تفصيل. نقول: أما الحكم التكليفي كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة فهو مجعول بالاستقلال. المولى أراد أن يقول تجب الصلاة، يحرم شرب الخمر، يجب الحج، تستحب صلاة الغفيلة، رأسا يصب الحكم مباشرة، فهو مجعول بالجعل الاستقلالي. هذا يا حكم التكليف. أما الحكم الوضعي نقول أيضا فيه تفصيل: أما الحكم الوضعي من النوع الثاني اللي هو النوع الثاني المنتزع من الحكم التكليفي، فهل يمكن أن يجعل استقلالا أم لا يمكن أن يجعل استقلالا؟ أي هل بإمكان المولى مباشرة يقول جعلت الجزئية بالركوع، يستطيع ذلك أو لا يستطيع ذلك؟ هل بإمكانه أن يجعل الجزئية للركوع مستقلا أم لا؟ يعني مباشرة يقول جعلت الجزئية للركوع، بإمكانه ذلك أم لا؟ قد يقول قائل ما المشكلة في ذلك؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ بإمكان المولى وبمقدوره وباستطاعته أن يقول جعلت الجزئية للركوع، ولكن الصحيح بأن ذلك مستحيل، أي يستحيل أن يجعل المولى الجزئية للركوع أو السورة استقلالا ومباشرة. لماذا؟ لأن المولى هنا المطلب شوي بدقة، لذلك انتبه، لأن المولى حينما يجعل الجزئية للركوع أو السورة قائلا جعلت الركوع جزءا لا يخلو حاله من فرضين، هل أمر بالمركب أم لم يأمر بالمركب؟ يعني المولى يقول جعلت الركوع جزءا، نسأل هل أمر إضافة إلى ذلك بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء التي منها الركوع أم لم يأمر بالمركب؟ فرضان لا ثالثة لهما. إن قلتم أمر بالمركب، أمر بالمركب من جهة وجعل الجزئية للركوع من جهة أخرى، فنقول هذا يستلزم اللغوية. لماذا؟ لأنه إذا أمر بالمركب المكون من عشرة أجزاء التي منها الركوع فإن أمره بالمركب كاف يكفي لانتزاع الجزئية للركوع، هو ما زال أمر بعشرة أجزاء ومنها الركوع، فإن أمره بالمركب يكفي لكي نفهم بأن الركوع جزء من الصلاة، فلا يحتاج أن يقول لنا جعلت الركوع جزءا، هذا سيكون لغويا ولا فائدة فيه، بل الأمر بالمركب هو الذي ننتزع منه الجزئية بلا حاجة إلى جعل استقلالي من قبل المولى. هذا على يا فرض؟ هذا فرض أنه قد أمر بمن؟ بالمركب. أما إذا كان المولى لم يأمر بالمركب إطلاقا، أصلا ما أمر بالصلاة المكونة من 10 أجزاء ومن الركوع، لم يأمر بالمركب، وأراد أن يجعل الجزئية للركوع مباشرة، هذا ممكن أم ليس بممكن؟ الجواب ليس بممكن. لماذا؟ لأن الجزئية لا تتحقق بالجعل والاعتبار، فليعتبر 1000 مرة لا يكون الركوع جزءا من شيء. لماذا؟ لأنه أصلا لا يوجد مركب حتى يكون الركوع جزءا منه، أصلا ماكو مركب حسب الكلام، حسب الفرض. فإذا لم يكن هناك مركب فالركوع جزء من أي شيء، لا يكون جزءا من شيء، فالجزئية لا تتحقق بمجرد الجعل والاعتبار. وبعبارة أخرى أكثر دقة، إن الجزئية، جزئية الركوع أو السورة أو غيرها، الجزئية إن الجزئية من الأمور الانتزاعية الواقعية، والأمور الواقعية لا تنالها يد التشريع، لأن التشريع بمن يتعلق؟ بالأمور الاعتبارية. أما الأمور الانتزاعية الواقعية فلا تنالها يد التشريع. فكما أننا لا نستطيع أن نوجد السببية بالجعل والاعتبار، يعني ما نقدر نجعل شيئا سببا لشيء آخر بالاعتبار، وهذا مر عليكم في الحلقة الأولى. مثلا يقول السيد الشهيد: لا نستطيع أن نجعل قمرة الحبر سببا لمن؟ للغليان مثلا، ولو كررنا هذا 1000 مرة بل 1000000000 مرة، جعلنا قمرة الحبر سببا للغليان، يكون سببا أو لا يكون سببا؟ لا يكون سببا، فإن السببية أمر واقعي لا يمكن أن يجعل بالاعتبار، كذلك الجزئية، فإن الجزئية أمر واقعي لا يمكن أن يجعل بالاعتبار وأن يوجد بالاعتبار. حاله طبعا حال الجزئية للركوع حالها حال الجزئية في المركبات الخارجية، فلو أخذنا مركبا خارجيا كالبناية في هذا مركبة، مركبة من طابوق ومن اسمنت وحديد وغيره، هذا الحديد الذي هو جزء من البناية جزء واقعي أم جزء اعتباري؟ جزء واقعي. بعبارة أخرى، لو كان لدينا حديد في الشارع ليس داخلا في هذه البناية، وجعلنا نردد أيها الناس هذا الحديد جزء من البناية، تحصل الجزئية أم لا تحصل؟ لا تحصل الجزئية، لأن الجزئية لا تحصل بالاعتبار ما لم تدخل بالفعل في مركب من المركبات. الجزء لا يكون جزءا إلا إذا كان ضمن مركب، فإذا لم يكن ضمن مركب فيمكن إيجاد الجزئية له أم لا يمكن؟ إذا لم يكن ضمن مركب فلا يمكن إيجاد الجزئية له، وحسب فرضنا أن المولى أمر بالمركب أم لم يأمر؟ لم يأمر، فجعل الجزئية للركوع مستحيل. لماذا؟ لأن الركوع ما لم يكن ضمن مرتب لا ينطبق عليه أنه جزء، جزء من أي شيء، فليس جزءا من الهواء، لا بد أن يكون جزءا من مركب. إذن الجزء في المركبات الخارجية لا يكون جزءا إلا إذا كان داخلا ضمن مركب، كذلك الجزء في التشريعات والأحكام الشرعية لا يكون جزءا إلا إذا دخل ضمن مركب، ولا يمكن أن يكون جزءا مستقلا بنفسه. لماذا؟ لأنه من الأمور الواقعية، والأمر الواقعي لا يجعل بالاستقلال، بل لا بد أن يدخل ضمن مركب حقيقة، ثم بعد ذلك نستطيع أن نصفه بالجزئية، طبعا مع فارق بين موردنا والمركبات الخارجية. فإن المركب الخارجي وعاء واقعه ومنشأ انتزاعه هو شنو؟ هو الواقع الخارجي. أما بالنسبة للركوع والسورة وغيرها فإن وعاء واقعه ومنشأ انتزاعه ما هو؟ ليس هو الأمر الخارجي، وإنما هو عالم التشريع وعالم الجعل. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، إن جعل الجزئية استقلالا للنوع الثاني من الأحكام الوضعية مستحيل. لماذا؟ لأننا نقول إما أن يأمر المولى بالمركب أو لا يأمر بالمركب. إن أمر بالمركب فلا يحتاج أن يجعل الجزئية استقلالا، بل نكتفي بالمركب وننتزع الجزئية. وإن لم يأمر بالمركب فلا يمكن أن نجعل الجزئية استقلالا. لماذا؟ لأن الجزئية أمر واقعي، والأمر الواقعي لا يمكن أن يجعل استقلالا ما لم يكن ضمن مركب، وإلا فهو جزء من أي شيء. نعم، وعاء واقعه هو عالم التشريع بخلاف الأجزاء الخارجية، فإن وعاء واقعها هو العالم الخارجي. لكن على كلا الفرضين الجزء واقعي، أي لا يمكن أن يكون جزءا إلا إذا دخل ضمن مركب، فإذا لم يكن هناك مركب فلا تكون هناك جزئية. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الشرعي وتقسيماته. الأحكام التكليفية والوضعية، لأنه أيضا راح نقسم بعدين إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. قد تقدم في الحلقة السابقة، حلقة ثانية، أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية وهي التي لها توجيه عملي مباشر لسلوك الإنسان وتنقسم إلى الأحكام الخمسة، والآخر الأحكام الوضعية وهي التي شنو؟ ليس لها توجيه مباشر لسلوك الإنسان. وقد عرفنا سابقا في الحلقة الثانية نبذة مختصرة عن الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين، يعني لها نوعان. الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، أي حكم وضعي يقع موضوعا علما للحكم التكليفي، كالزوجية الواقعة موضوعا علما لوجوب الإنفاق، ووجوب الإنفاق حكم تكليفي أو وجوب التمكين وهكذا. ومثال ثاني الملكية فإن الملكية حكم وضعي موضوع لحكم تكليفي، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. فحرمة تصرف الغير حكم وضعي لا تكليفي، حكم تكليفي مترتب على حكم وضعي وهو الحكم الوضعي. فهنا الأسبقية علما، الأسبقية للحكم الوضعي لأنه بمثابة العلة. الثاني، ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، وإذا كان منتزع فهو متقدم رتبة أم متأخر؟ متأخر رتبة. كجزئية السورة للواجب كالصلاة مثلا، المنتزعة، المنتزعة صفة للجزئية، جزئية السورة المنتزعة عن الأمر المركب منها ومن غيرها. يعني المولى أمر بالصلاة من عشرة أجزاء وواحد من الأجزاء هو شنو؟ هو السورة. لذلك المفروض شو نضيف له؟ بالمركب منها ومن غيرها، لأن المركب ليس من السورة فقط وفقط، بل المركب من السورة وغيرها. وكذلك الشرطية، يعني المولى حينما قال إذا زالت الشمس فصلي، ماذا نفهم؟ نفهم شرطية الزوال، أو ننتزع شرطية الزوال من هذا الحكم. وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزع عن جعل الوجوب المشروط بالزوال، حينما يقول إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر. زين، هل هذان القسمان مجعولان بالاستقلال أم هما منتزعان؟ يبدأ الثاني شيء بثاني، الثاني يجعل بالاستقلال أم لا يمكن أن يجعل بالاستقلال؟ لا يمكن أن يجعل بالاستقلال. ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني اللي هو المنتزع من حكم التكليف ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي. لماذا؟ لأنه نقول إذا أراد أن يجعله استقلالا فهو قد أمر بالمركب أم لم يأمر بالمركب؟ إذا أمر بالمركب فبعد ما يحتاج أن يجعل الجزئية بالاستقلال، ننتزعها من المركب. وإن لم يأمر بالمركب فلا يمكن أن توجد جزئية، لأنها أمر واقعي لا يوجد بالاعتبار، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة. يعني شنو؟ بعد ما يراد لنا شنو؟ جعل جزئية استقلالية للسورة، بل يكفي الأمر بالمركب للانتزاع. طبعا يكفي في انتزاع عنوان الجزئية الأدق، العبارة شو تصير؟ الجزئية للسورة الواجبة ليس للواجب من السورة، ولكنه أيضا تعبير مستعمل. يعني وبدونه، شنو يعني بدونه؟ بدونه بدون الأمر بالمركب لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب وهو السورة بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا. لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأن الأمر الواقعي. لذلك شيء كمل، وبكلمة أخرى أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية. يعني شنو واقعية؟ يعني لا يمكن أن تجعل وتنشئ، لا، لا بد أن يكون الركوع أو السورة جزءا من مركب حقيقة وواقعا. يلا ننتزع له الجزئية، وإلا لو لم يكن حقيقة جزءا من الصلاة فيمكن انتزاع عنوان الجزئية أم لا يمكن؟ لا يمكن. وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجود. يعني الصلاة المركب من عشرة أجزاء هو منشأ الانتزاع، ولكن الأمر بالصلاة أمر واقعي، لو أمر أصل لا وجود له، أمر واقعي لكنه واقعي في عالم التكوين أم في عالم التشريع؟ الأمر بالصلاة في عالم التشريع. ولذلك إذا سألتك الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة أو لم يأمر، تقول نعم أمر، أمر حقيقة بالصلاة، مو أنه لم يأمر أصلا، لا أمر حقيقة بالصلاة، فلها تحقق واقعي وإن كان في عالم الشريعة. وهذا التحقق الواقعي هو الذي يمكن أن ننتزع منه الجزئية، وبدونه لا تكون السورة جزءا. فلا فرق بينها، بين الجزئية اللي هي من الأمور الانتزاعية الواقعية اللي وعاء واقعها عالم الجعل والوجوب، وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية، لا فرق من أجله من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا. وإن اختلفت الجزئيتان من أجله في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع. طبعا هنا عطف تفسير، لأن منشأ الانتزاع هو وعاء الواقع، فإنه في الجزئية بالنسبة للسورة وعاء الواقع والجعل والوجوب وعالم الشريعة، أما في المركبات الخارجية فوعاء الواقع والعالم الخارجي. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار. لماذا؟ لأن عالم أو يد التشريع لا تنال الواقع، لا تغير الواقع، التشريع لا يغير الواقع. هذا كله بالنسبة لمن؟ للقسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي. أما القسم الأول، القسم الأول ما هو؟ الحكم الوضعي الذي هو موضوع المن لحكم تكليفي، فهل يمكن أن يجعل استقلالا أم لا يمكن أن يجعل استقلالا؟ الجواب هناك قولان في المسألة. أولا أو القول الأول هو قول الأكثرية، إن هذا الحكم لا بد أن يجعل استقلالا ولا يمكن أن يكون منتزعا من حكم تكليفي، هذا قول الأكثرية. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري على ما نقله عنه الميرزا النائيني قدس سره، حيث ذهب إلى أن هذا القسم وهو القسم الأول لا بد أن يكون منتزعا ولا يمكن أن يكون استقلاليا. أما القول الأول اللي هو شنو القول الأول؟ أن النوع الأول والقسم الأول من الحكم الوضعي لا بد أن يجعل استقلالا ولا يمكن أن يجعل انتزاعيا، أي أن ينتزع من الحكم التكليفي. بعبارة أخرى الزوجية يجب أن تجعل استقلالا ولا يمكن أن تنتزع من وجوب التمكين ووجوب الإنفاق. لماذا؟ بيانها واضح، لأنه يستلزم الدور. شلون يستلزم الدور؟ لأن الزوجية باعتبارها موضوعا لوجوب الإنفاق فهي متقدمة أم متأخرة؟ متقدمة. فإذا افترضنا الزوجية منتزعة من وجوب الإنفاق ايش راح تصير؟ متأخرة. ستكون الزوجية متقدمة ومتأخرة. يعني ايش راح يصير؟ نسوي قياس، نقول الزوجية متقدمة على وجوب الإنفاق باعتبارها موضوعا لوجوب وهذه المقدمة الثانية. ووجوب الإنفاق متقدم على الزوجية. لماذا؟ لأنه منشأ انتزاع الزوجية. يعني إذا افترضناها منتزعة فمنشأ الانتزاع متقدم على المنتزع، فراح يكون وجوب الإنفاق متقدم على الزوجية. النتيجة الزوجية متقدمة على الزوجية، وهذا دور مضرع والثور محالون. إذا لا يمكن أن تكون منتزعة. نقرأ هذا المقدار. وأما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية، فهو متقدم أم متأخر؟ فهو متقدم عقلائيا وشرعا. هاي عقلائيا وشرعا صفة علما لوقوعه موضوعا للأحكام التكليفية، فإن هذا النوع من الأحكام الوضعية قد يكون مستعملا في باب الأحكام العقلائية، وقد يكون مستعملا في باب الأحكام الشرعية. مثلا عنوان الزوجية، عنوان الزوجية له أحكام عقلائية كوجوب مثلا العمل في البيت. مثلا العقلاء يقول لك الزوجة لابد أن تعمل في البيت، هذا ليس حكما شرعيا وإنما هو حكم عقلائي. وكذلك بعض الأمور التي بناها العقلاء على عنوان الزوجية، وهناك أمور بنتها الشريعة كوجوب الإنفاق ووجوب التمكين فإنها شرعا. لذلك قال وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا بالنظر إلى الآثار العقلائية على الزوجية، وشرعا بالنظر إلى الآثار الشرعية على عنوان الزوجية. زين هو لا للأحكام الوضعية طبعا التي هي موضوع من للأحكام التكليفية. هاي الأحكام الوضعية، هاي الأحكام الوضعية تقع موضوعا لأحكام تكليفية، ولا حالة تقع موضوعا لأحكام تكليفية عند العقلاء وتقع موضوعا لأحكام تكليفية عند الشريعة. هذا اللي يريد يقول السيد بلي وجوب الإنفاق وجوب التمكين. أي يعني الزوجية تقع موضوعا لوجوب الإنفاق، فوقعت الزوجية موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب الإنفاق، وتارة تقع الزوجية موضوعا لحكم عقلائي وهو العمل في البيت مثلا. فالوضع يقع موضوعا لتكليفي شرعيا كان أم عقلائيا. هو كونه هذا خبر علما فمقتضى وقوعه موضوعا. شنو هذا المقتضى؟ خبر المقتضى هو كونه مجعولا بالاستقلال. لماذا؟ لا منتزعا عن الحكم التكليفي، لأن هذا الدليل، لأن موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي ماذا؟ تقتضي سبقه عليه رتبة، لأن العلة متقدمة على المعلول والموضوع متقدم على الحكم. زين هذا من جهة. من جهة ثانية، مع أن انتزاعه يقتضي تأخره عن الحكم التكليفي. لماذا؟ لأن انتزاعه من الحكم التكليفي يقتضي أن يكون المنتزع وهو الحكم الوضعي متأخرا عن منشأ الانتزاع وهو الحكم التكليفي، سيكون متقدما ومتأخرا، وهذا دور باطل. وقد تثار شبهة، هذا إشارة إلى رأي شيخ الأنصاري سيأتينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نحن بالنسبه للموضوع الاول لان قلنا ان الزوجيه تكون موضوعا للحكم التكليفي، فذكرت ان الشيء لا يقصد به يعني اشكال عليه.
امتى قلت هذا؟
كان في بدايه الحلقه ما قلت هذا.
أشهد الله وملائكته وأن لا إله إلا الله.